كلمة ما كان يومئذ إلا على بعير عند ابن ماجه من هذا الوجه. عند ابن ماجة هو خطأ, عند ابن ماجة هو خطأ, وقد ينتق به الناس ويفهمون أنه تاء آخر. إذا قال ابن ماجة هاون موقوف عليها, لا أصلها هاون كلمة عجمية. ابن ماجه هكذا مثل سيبويا أو كذا تقول ها في آخره ليس تاء. هنا كتب عند ابن ماجة هو خطأ ابن ماجة. عند ابن ماجه من هذا الوجه قال عاصم فذكرت ذلك لعكرمة فحلف بالله ما فعل أي ما شرب صلى الله عليه وسلم قائما لأنه كان حينئذ راكبا انتهى. وقد تقدم أن عند أبي داود من رواية عكرمة عن ابن عباس أنه أناخ صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين فلعله شرب من زمزم كان بعد ذلك, ولعل عكرمة إنما أنكر شربه قائما لنهيه عنه, لكن ثبت عن علي عند البخاري أنه شرب قائما فيحمل على بيان الجواز. هكذا يقول ابن حجر رحمه الله, كأنه يقول الجمع بين النهي وبين فعل النبي صلى الله عليه وسلم على الشرب قائما لبيان الجواز. نعم كان يكون لبيان الجواز إذا كان النهي ليس فيه أو لا تحيط به قرائن توجب أن تحمل على التحريم, وهناك قرائن شديدة في الحقيقة قد يأخذون التحريم بأقل من هذا, وبذلك والله أعلم فيحمل على بيان الجواز هذا مما رآه. لكن الروايات يعني لا تقبل هذا الجمع أو هذا القول بأن الحمل بأن النهي للتنزيه وفعل النبي صلى الله عليه وسلم لبيان الجواز. نقول هذا كان عذر من للنبي صلى الله عليه وسلم لعذر من العذر, فإذا جاء عذر للإنسان فيجوز له ما لا يجوز في حالة الاختيار. باب طواف القارن, ولذلك أنا قلت هذا ينقلون عن الجمهور, ينقلون عن الجمهور أنه قول الجمهور أنه يجوز الشرب قائما لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله لبيان الجواز, هكذا يقولون, لكن الأمر بالعكس كما يظهر والله أعلم. باب طواف القارن الذي قرن بين الحج والعمرة في بنية واحدة ويكون ساق الهدية, فيكون ماذا, كيف يكون حجه, هل يجوز أن يسوق أن يقرن ما عدم سوق الهدي؟ وهذا قال بعض العلماء أنه لا يسوق لا يقرن إلا إذا ساق, لكن الذي يظهر الله أعلم أنه يجوز قد فعل الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم, لكن ما سوق الهدي هو الذي أتى عليه فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأكد من لم يكن ساق الهدي فليجعلها عمرة, لكن أجازوا قالوا حتى يجوز أن يسوق أن يقرن ولو بدون سوق الهدي, والأفضل في الحقيقة والراجع ألا يقرن إلا إذا ساق الهدي, ولم يكن ساق الهدي وقرن فيستحب له أن يقلبها عمرة. خرجنا عن عبد الله قال حدثنا عبد الله بن يوسف أنه قال حدثنا عبد الله بن يوسف وهو التلميذ أنه قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فأهللنا بعمرة الهلال رفع الصوت به التلبية, ثم قال أي صلى الله عليه وسلم من كان معه هدي فليهل بالحج والعمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا أي منهما من الحج والعمرة. فقدمت مكة وأنا حائض, قدمت مكة وأنا حائض معلوم أنها جاءت ولما نزل النبي صلى الله عليه وسلم بالصرف فحاضت رضي الله عنها. فلما قضينا حجنا أرسلني مع عبد الرحمن إلى التنعيم فأتمرت, فقال صلى الله عليه وسلم هذه مكان عمرتك. لماذا منسوب؟ يعني هذه العمرة واقعة مكان ظرفا, مكان ظرف يكون منسوب مكان عمرتك. فطاف الذين أهلوا بالعمرة ثم حلوا ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى, وهذا الطواف يكون لبيت الله والطواف بين الصفا والمروة. الطواف الأول يكون للسعي بين الصفا والمروة يكون للعمرة, والثاني يكون للحج. ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى. وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا ما المقصود بالطواف؟ الطواف الواحد هو السعي بين الصفا والمروة، أما طواف الزيارة أو طواف الحج فهو على كل حاج من أي نوع كان. ثم قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم أنه قال حدثنا ابن علي عن أيوب النافع أن ابن عمر رضي الله عنهما قال دخل ابنه عبد الله بن عبد الله وظهره في الدار فقال كيف ذلك؟ دخل ظهره، ماذا ظهره في الدار؟ يعني دخل مقلوبا. بعيره، ما بعيره دخل في الدار والله أعلم. فقال إني لا آمن أن يكون العام، إني لا آمن أن يكون العام بين الناس قتال. فأين اسم كان وأين خبرها؟ الظاهر كان هذه تامة بارك الله فيك. إني لا آمن أن يكون قتال العام بين الناس، والعام منصوب لماذا؟ لأنه ظرف منصوب، الظرف منصوب وليس هو خبر كان. إني أخاف أن يكون قتال هذا العام بين الناس فيصدوك عن البيت. يأتي تفسيره كيف يكون، لماذا يكون القتال فيصدوك عن البيت؟ فلو أقمت أي لم تقدر أن تصل إلى بيت الله الحرام فماذا تفعل؟ فقال قد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فحال كفار قريش بينه صلى الله عليه وسلم وبين البيت. فيقول ابن عمر فإن حيل بيني وبينه أي بين البيت أفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. يعني ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما حسر من البيت؟ فماذا يعني حلق هدى صلى الله عليه وسلم، هدى ذبح هديه وحلق صلى الله عليه وسلم. فقال إني أفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ثم قال أشهدكم أني قد أوجبتما عمرتي حجا. قال ثم قدم فطاف لهما طوافا واحدا، الظاهر هو الطواف بين الصفا والمروة. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله، وهذا يفسر لماذا كان الخوف من القتال أو خوف القتال، قال حدثنا قتيبة أنه قال حدثنا الليث النافع أن ابن عمر رضي الله عنهما أراد الحج عام نزل الحجاج بابن الزبير. وهذه الأمور معروفة في الصحاح وليس في التاريخ فقط وفي السيرة فقط الغير منقطع، إنما هذا أمر معروف أن أهل المدينة لما خرج ابن الزبير من المدينة في زمن يزيد وكر يزيد على بإرسال مسلم ابن أقبى المري إلى آخره، على كل حال فجاء وحاصر في سنة 64 من الهجرة، وكان عبد الله بن الزبير رضي الله عنه عاد للبيت واتخذ مكانه في بيت الله الحرام، ثم نادى بالخلافة، لكنه لما أرسل الجيش فاستعاد بالبيت. وفي هذه الأثناء وهم محاصرين لعبد الله بن الزبير في سنة 64 لما أرسل اليزيد، وكان حسين رضي الله عنه ذهب، كان جاء إلى مكة أيضا ثم ذهب إلى الكوفة بدعوة من أهل الكوفة، وكان ابن عمر رضي الله عنه أمسك بخصام ناقته وقال ونهاه عن الذهاب إلى هناك على كل حال، وكان أمر الله قدرا مقدورا حصل ما حصل. أما ابن الزبير رضي الله عنه فلما حوصر جاء في هذه الحالة نعي يزيد، فرجع الجيش إلى الشام ونادى عبد الله بن الزبير بالخلافة، وفي عهده بنى البيت على ما هو معروف على قواعد إبراهيم، وطلب من اليمن وغيره، وكان حتى في الكوفة أخوه مستحب كان واليا له إلى آخره، وطلب من كل مكان ما يقدر أن يبني به بيت الله تعالى، فبنى على قواعد إبراهيم. ثم لما جاء عبد الملك بن مروان فأرسل، والحجاج كان على العراقين واليا، فلما جاء عبد الملك بن مروان أمر حجاجا أن يجر الجيش إلى مكة ليحاصر أو ليقبض على عبد الله بن الزبير، لأنه كان يقول إنه بغى وطغى إلى آخره والله المستعان. فجاء الحجاج ونزل الحجاج بابن الزبير فقيل له إن الناس كائن بينهم قتال، إن الناس كائن قتال بينهم، وإنا نخاف أن يصدوك أن يمنعوك عن الوصول إلى البيت والطواف. فقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال إذا أصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني أشهدكم إن أني قد أوجبت عمرة. ثم خرج حتى إذا كان بظاهر البيداء قال ما شاء، يعني كأنه نوى أول الأمر بالعمرة فقط. ثم خرج حتى إذا كان بظاهر البيداء قال ما شأن الحج والعمرة إلا واحد، أشهدكم أني قد أوجبت حجا مع عمرتي. البيداء هذه الظاهر هي البيداء التي كان النبي صلى الله عليه وسلم اصطبت به ناقته أهل، فكان في مكانه كأنه في مكان الإهلال، فأدخل الحج مع عمرته رضي الله عنه. قال أشهدكم أني قد أوجبت حجا مع عمرتي. وأهدى هديا اشتراه بقديد، قديد وهذا مكان معروف الآن يكتبون بقديد بالكاف أيضا وهو خطأ قديد، ولم يزد على ذلك، فلم ينحر ولم يحل من شيء حرم منه، ولم يحلق ولم يقصر حتى كان يوم النهر فنحر وحلق وراء أن قضى طواف الحج والعمرة بطوافه الأول، هو المقصود منه الطواف بين الصفا والمروة. وقال ابن عمر رضي الله عنهما كذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء وهو قارن صلى الله عليه وسلم وهو السفيه وليس غيره، فاعتمر صلى الله عليه وسلم طاف وسعى ثم خرج إلى منزله ومن هناك إلى منى، ثم لما رجع من الحج فطاف طواف الإفاضة فقط، فاكتفى بطواف واحد بين الصفا والمروة، وهو الذي يعني أنه اكتفى أو كذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي القارن لا يكون عليه إلا طواف واحد بين الصفا والمروة. فإذا كان طاف قبل الحج فكفى ولا يجب عليه طواف آخر، أما إذا لم يطف لسبب من الأسباب فعليه ما طواف الإفاضة الطواف بين الصفا والمروة، يعني السعي. نعم. لا هو نعم كأنك تقول ما اشترط، لكن لما قالوا له وذكر سنة النبي صلى الله عليه وسلم هذا اشتراطه، قال إذا أفعل كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هذا هو موضع الشرط واقع، حتى لو لم يشترط والله أعلم فيكون له، لو كان اشترط يبدو والله أعلم أنه لم يشترط هنا، لو اشترط فيكون محله حيث عبثه ولا يجب عليه الهدي، لكن هنا لم يشترط لأنه قال أفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم صد فنهر هديه وحل صلى الله عليه وسلم وهكذا أحله. نعم. باب الطواف على وضوء. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا أحمد بن عيسى أنه قال حدثنا ابن وهب أنه قال أخبرني عمرو بن الحارث عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل القرشي أنه سأل عروة، عبد محمد بن عبد الرحمن بن نوفل القرشي يتيم عروة المعروف بيتيم عروة، أنه سأل عروة بن الزبير فقال قد حج النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرتني عائشة رضي الله عنها أن أول شيء بدأ به حين قدم أنه توضأ ثم طاف بالبيت، ثم لم تكن عمرة. ما معنى؟ يعني لم يغسل العمرة صلى الله عليه وسلم من حجه، ثم حج أبو بكر، فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت، ثم لم تكن عمرة، ثم عمر رضي الله عنه مثل ذلك، ثم حج عثمان رضي الله عنه، فرأيته أول شيء بدأ به الطواف بالبيت، ثم لم تكن عمرة، ثم معاوية عبد الله بن عمر، ثم حججت مع أبي أي الزبير بن العوام، فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت، ثم لم تكن عمرة، ثم رأيت المهاجرين والأنصار يفعلون ذلك، ثم لم تكن عمرة، ثم آخر من رأيت فعل ذلك ابن عمر، ثم لم ينقضها عمرة، يعني لم يجعلها عمرة منفصلة. وهذا ابن عمر عندهم فلا يسألونه ولا أحد ممن مضى، ما كانوا يبدأون بشيء حتى يضعوا أقدامهم من الطواف بالبيت ثم لا يحنون، يعني كانوا يقرنون. وقد رأيت أمي وخالتي، أم عروة بن الزبير أسماء بنت أبي بكر، وخالتي يعني بها عائشة رضي الله عنها، حين تقدمان لا تبتدعان بشيء أولا من البيت تطوفان بها ثم لا تحلان. وقد أخبرتني أمي أنها أهلت هي وأختها والزبير وفلان وفلان بعمرة، فلما مسحوا الركن حلوا. هذا يعني إما أن يكون يعني قطعا يكون هو بعد النبي صلى الله عليه وسلم يعني في حج في عمرة أخرى وليس من العمرة أو الحج الذي ذكرها أو ذكرهما من قبله، فكأنه يقول إن العمرة منفصلة تكون لنية الانتقال. أما في إذا أراد الإنسان أن يتمتع فيفصل العمرة فيحل إذا مسح الركن. ولما مسح الركن حلوا، معناه لما طافوا وسعوا قطعا، لأن العمرة لا تكون إلا من الحج من الطواف والسعي. فبذلك بوب الإمام البخاري رحمه الله بهذا الحديث باب الطواف على وضوء. فهنا ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ أول شيء بدأ به حين قدم أنه توضأ ثم طاف بالبيت. من هنا أخذوا أيضا أن تحية البيت هو الطواف وليس هو حديث، إنما قول الفقهاء أو قول يعني العلماء بأنه إذا كان الإنسان لم يكن تكن عنده هناك حاجات ضرورية فلا يشتغل بنافلة ولا بتحية المسجد، إنما يشتغل بأول ما جاء وهو متلبس بنسك، فيطوف أول ما يفعله في البيت الطواف. كذلك هل يجب عليه أو يشترط للطواف الوضوء؟ نعم، قال به غير واحد من العلماء رحمة الله عليهم، وهو قول الأكثرين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسككم. على هذا استدلوا، قالوا كلما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم يكون واجبا، فبعضهم قال إنه واجب وليس بشرط، ينبغي أن نفرق أو نفرق بين الواجب والشرط. الشرط إذا فات الشرط فات المشروط، فالوضوء للصلاة نافلة كانت فريضة شرط، لا يقبل الله صلاة بغير طهور، هذا يدل على الشرطية. فإذا لم يتوضى وصلى صلاته باطلة، فإذا نسي ولم يتوضى وذكر فيجب عليه أن يتوضى ويعيد. فهنا قول النبي صلى الله عليه وسلم أو فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضى ثم طاف بالبيت مع قوله خذوا عني مناسككم، جعل بعض العلماء أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم يكون بيانا للمناسك فيكون واجبا فقط، يعني إذا طاف بغير وضوء طوافه صحيح، هكذا يقولون يجب عليه فدية لأجل ترك الواجب، هكذا قالوا. وقال الآخرون إنه شرط، وقال الآخرون إنه شرط معناه إذا طاف على غير وضوء هو الحدث الأصغر، فما باله إذا كان الإنسان على غير طهارة من الحدث الأكبر وبدرجة أولى، يعني فيكون يجب عليه أن يعيد الطواف ويعيد السعي إلى آخره. هذه المسألة اختلفوا فيها رحمة الله عليهم، والإمام أحمد رحمه الله كأنه نقل عنه أنه قال أرجو أنه لا بأس به ولكن لا يطوف إلا على وضوء، وهو الذي رجحه ابن تيمية رحمه الله فيما يظهر من كلامه في الفتاوى وفي المنسك. فعلى كل حال الأئمة يختلفوا في هذا، الأكثرون على الاشتراط، بعضهم على الإيجاب، وبعضهم قالوا لا يشترط، ويكون فعل النبي صلى الله عليه وسلم بيان للأفضل. ومن جملة وجوه الترجيح على شرطية أيضا يذكرون قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الطواف صلاة، إلا أنه وبيح فيه الكلام، صلاة إلا أنه وبيح فيه الكلام، الكلام والمشي أشياء كثيرة بالحقيقة فيها ما به الاشتراك، لكنه أخذوا قالوا مثل الثلاث لما مثل النبي صلى الله عليه وسلم أو جعل الطواف ثلاثا، فهذا تمثيل قوي، فيكون الوضوء شرط للطواف كما يكون شرطا للوضوء. المسألة في الحقيقة مختلف فيها، ولذلك رأينا أن الأئمة يختلفوا في الحكم على شخص يكون طاف وسعى وهو في مكة على غير وضوء. السعي لا يجبنا أو لا تجب الطهارة حتى المرأة إذا كانت لا تجب الطهارة للسعي حتى إذا حاضت، فيجوز لها أن تكمل سعيها إذا طافت وهي طاهرة، لكن الكلام في الطواف. فالعلماء في الحقيقة رأينا في فتاوى بعض العلماء قالوا إذا كان الإنسان في مكة فيؤمر له إذا كان معتمرا فيؤمر له أن يعيد الطواف والسعي، لأن السعي لا يتم إلا بعد الطواف. ورأيت في فتوى الشيخ ابن باز رحمة الله عليه قال إذا طاف وظهر أنه على غير وضوء فيكمل هكذا ثم بعد ذلك يعيد العمرة من جديد، هذه قال كأن هذه فسدت فيكمل الفاسدة قياسا على الحج ثم يعيد العمرة من جديد هكذا، والله أعلم. على كل حال المسألة مختلف في هذا، لكن قال غير واحد من العلماء إذا رجع إلى بلاده بعد الحج طاف على غير وضوء، ظهر له أنه طاف على غير وضوء ثم سعى على غير وضوء، فما حكم هذا الطواف أو ما حكم هذا الحج؟ فقالوا إذا ذهب فقد كفى وحجه صحيح، لكن إذا كان إمكانية إعادة الطواف فيؤمر وهو في مكة فيعيد الطواف. على كل حال المسألة يعني فصل فيها ابن تيمية رحمه الله أيضا في كتابه المنسك ينظر فيها، ورأيه والله أعلم أنه لا يشترط له الوضوء. يعني ولا صلى ما يلزم هناك هو هذه المسألة التي فيها نقول ما دمت أنت في مكة تعيد إذا تذكرت أنك طفت على غير وضوء فتعيد الطواف وتعيد السعي أيضا، لا تحرم من جديد ولو لبست الثياب فكأنك لم تخرج من العمرة شرعا، فإذا سألت بعد ما أخرجت ولا يوم من يومين فيقال لك في مكان نزولك غير لباسك وأحرم من هناك، يعني ألبس لباس الإحرام وأنت في الإحرام شرعا لم تخرج لأنك أخذت المنسك ولا تخرج منه إلا يعني شرعا، فالآن من مكان نزولك في مكة تلبس لباس الإحرام من جديد وتأتي وتطوف وتسعى إن شاء الله من جديد. هذا الذي يقول ما لم يكن هناك إذا لم يكن حصل الجماع هذا لابد أن يفعل، لأنه إذا حصل الجماع فيفدي أو يعني يستمر في هذا ثم من جديد يحرم. يقول هل يجوز الالتفات يمينا وشمالا أثناء الطواف؟ يجوز إن شاء الله، يعني الكلام وكذلك المشي كذلك اللفتة يمين شمال، لكنه ليس لنية سيئة، بل قد يكون هناك نساء وكذا، فإذا كان يلتفت لحاجة فكان عبد الله بن عباس رضي الله عنه يمشي والطلبة يدرسون عليه يسألونه مسائل في الطواف، فهذا كله جائز إن شاء الله إذا كان الالتفات على خير إن شاء الله. نعم. وأما الخشوع والخضوع مطلوب فيه أيضا كما في الصلاة. ما معنى الآية إن الصفا والمروة الآية وما سبب نزولها وجزاكم الله خيرا؟ ماذا تعرف أنت؟ من السائل؟ إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر. سؤالك يظهر فيما يظهر أنه لو كملت الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يتطوف بهما، فظن ناس أنه لا جناح، يعني ليس واجبا الطواف بالبيت، يعني هكذا فهموا. لكن سبب نزولها الذي تسألنا أن ناسا تحرجوا عن الطواف بين الصفا والمروة، لأن في الجاهلية كانوا يطوفون بين الصفا والمروة وعلى كل منهما صنم إصاف ونائلة، فكانوا يتمسحون به، فكانوا يظنون أنه يكون مثل الأول، وكل شيء كانوا يتهمون فيه لدينهم ونفسهم يظنون أننا كله على خطأ. فأقر الله تبارك وتعالى أنهم يطوفون وبين الصفا والمروة على ما صنى النبي صلى الله عليه وسلم، وليس لإصاف نائلة. فأخذ بعضهم لا جناها أي جاز، فمن لم يطف لا عليه، لا إنما هو لأجل ما كانوا يجدون في أنفسهم أنهم في الجاهلية كانوا يطوفون وعليهما إصاف نائلة، فكانوا يقولون كنا نأثم بهذا الطواف، فهل نأثم بهذا الطواف أيضا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ وجدوا في أنفسهم. والإنسان في الحقيقة إذا كان في جاهلية وثنية فينفخ قدمه في كل موضع يضع، فعلى هذا هم تحرجوا في أنفسهم. نعم. الترويش، نحن نقول سنة الترويش عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتوضأ ثم يفيض الماء على سائر جسده، فإذا ويغسل الرجلين في آخر الغسل، فهذا وضوء وغسل لا كلام أنه يكفي، ليس فيه أي كلام، ولا يجوز أن يكون كلاما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هذه سنته الشريفة. لكن بوب بعض الأئمة أئمة الحديث أنه يكفي الغسل فقط إذا نوى معه الصلاة أيضا غسلا للطهارة ويصلي بهذا الغسل، قالوا ولو لم يسبقه وضوء، فأجازوا على كل حال. لكننا نقول الأفضل أنه يحتاط الإنسان في هذا، لأنه ما وجدنا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى بعد الغسل إلا وكان يتوضأ مع الغسل أو قبل الغسل. هذا الأفضل. الله فيكم، هل الاقتداء والتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم والسنة بمعنى واحد في الثواب؟ ما أدري من هذا الفلسفي بارك الله فيه. هل الاقتداء والتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم هذا كله بمعنى واحد؟ حتى لو اقتديت، كأنك تريد أن أعطيك يعني جواب تنازلي، حتى لو اقتديت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا مشى تكفأ تكفيا، أي كان يمشي يميل كأنه على جسده الشريف كان يميل إلى أمام، فأنت تقلد مشي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، إن شاء الله لك فيه أجر. الإمام أحمد رحمه الله تسرى، أخذ سرية فقال والله ما لي من باه، ولكني رأيت أن النبي صلى الله عليه وسلم تسرى فتسريت. انظر هذا كمال الاقتداء وكمال التأسي، حتى في لباس النبي صلى الله عليه وسلم، حتى في كل شيء إذا نوى تأسي النبي صلى الله عليه وسلم فله أجره في الحقيقة، ولا يقال إن هذا تنسك وهذا كذا والدنيا تغيرت. إن كانت الدنيا تغيرت فالإيمان في القلوب بالنبي صلى الله عليه وسلم وحب النبي صلى الله عليه وسلم، فلا ينبغي على كل حال التفريق في هذه الأمور.
ذكر أثر عن الإمام أحمد، صحيح هذا؟
أذكر هنا قد احتجم وقال ما لي في الحجامة، لا إلا أني رأيت الذي أذكر، وأنت ذكرت هنا حجامة، أنا ما رأيت هذا السؤال. الذي عرفت يعني أخذ السرية والجارية لأجل أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت عنده جارية بس، هذا يعني أوقع في المفهوم وفي المقصود من الاحتجام، لأن الاحتجام أيضا سنة، وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم عند الحاجة إليه. نعم.
ربما يقصد الأفعال العادية.
إيش هو؟
يقصد الأفعال العادية ربما.
حتى الأفعال العادية كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاث، ما هو كذا؟ إذا كان واحد بحب الرسول صلى الله عليه وسلم، الذين يدعون الحب، فالحب هنا تتبع أفعال النبي صلى الله عليه وسلم العادية أيضا. كيف كان صلى الله عليه وسلم، كيف كان شعره لمة جمة وفرة أو كذا، وكيف كان يفرح، وكيف كان يلبس صلى الله عليه وسلم من اللباس. لو واحد خصص في هذا الزمان لباس النبي صلى الله عليه وسلم وكمه ضيق حتى إذا احتاج أن يخرج من ورائه، والله يكون له أجر إن شاء الله. ما حكم صلاة الفريضة في الطائرة؟ الصلاة كانت للمؤمنة كتابا موقوتا، إذا كانت الطائرة تسمع لك أن تنزل، وقد نزلت مع بعض المشايخ وأنا مسافر، ما سمحوا بالنزول إلى أو ما كان مسموح بالنزول إلى المطار، لكن الطائرة كانت واقفة ساعة، نزلنا في بطن الطائرة أو تحت بطن الطائرة صلينا. فإذا أمكن هذا فتصلي وتجمع بين الصلاتين، إذا لم يمكن هذا في الحقيقة فالذي يظهر إن شاء الله أنه إذا خفت فوات الوقت تنتظر لعلها تنزل، إذا خفت فوات الوقت فإذا لم تجد، الحمد لله سافرت قريبا في الطائرة السعودية فيه مكان على الأقل صفين وإمام فيما يظهر إن شاء الله يصلون فيه، وصلينا بهذه الصورة والحمد لله وجزاهم الله خير. فإذا لم يكن هذا فتصلي وأنت على كرسيك وتشير إن شاء الله، ولو كانت الطائرة تتوجه إلى غير القبلة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فلا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها. إذا انتظرت أخر الظهر، لا تصلي على الطائرة، أخر لعلها تنزل، إذا لم تنزل وخفت وقت الظهر ذهاب وقت الظهر والعصر فتجمع بينهما في الطائرة إن شاء الله تكون صلاة صغيرة، وهو الواجب إن شاء الله. ما صحة حديث ادخلوا الجنة برحمتي واقتسموها بأعمالكم؟ الحديث ما أذكره بارك الله فيكم، لكن لن يدخل أحدا عمله الجنة. قيل ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فكلهم يدخل برحمة الله تعالى، لأن وإن كان وعد الله تبارك وتعالى علامة لدخول الجنة، ادخلوا الجنة